واستوي لدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان، عزلوهما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان. قالوا وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على الإيقان، ما أنزلت لينال منها العلم بالإثبات للأوصاف للرحمن، بل بالعقول ينال ذاك وهذه عنه بمعزل غير ذي السلطان. فبجهدنا تأويلها والدفع في أكناء أكتافها دفعا لذي الوصلان. فبجهدنا تأويلها والدفع في أكتافها دفعا لذي الصولان.
والله هيك يعني مصحح على يعني زودناه نقطة.
ككبير قوم جاء يشهد عندني حكمي يريد دفاعه بلساني، فيقول قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح فذهبا بأماني، وبوده لو كان شيء غير ذا لكن مخافة صاحب السلطان. فلقد أتانا عن كبير فيهم وهو الحقير مقالة الكفران، لو كان يمكنني وليس بممكن لحككت من ذا المصحف العثمان. ذكر السواء الرب فوق العرش لكن ذاك ممتنع على الإنسان، والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولدكت كل إسلام فوق قواعد الأركان.
في هذه القطعة يقول مالك رحمه الله مناديا لهؤلاء القوم الذين قدموا نصوص أئمتهم وشيوخهم على الكتاب والسنة، يقول: يا قوم بالله انظروا وتفكروا في هذه الأخبار والقرآن مثل التدبر والتفكر للذي قد قاله ذو الرأي والفستان، يعني أقل ما نطلب منكم العدل بأن تنظروا في نصوص الكتاب والسنة كما تنظرون في مقالات شيوخكم. طيب، والمؤلف رحمه الله في عدة مواضع يذكر السنة قبل القرآن من أجل مناسبة الروي القافية، كما أن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر هارون على موسى من أجل تناسب رؤوس الآيات في سورة طه، حيث قال السحرة: رب هارون وموسى، فقدم هارون من أجل أن تتناسب رؤوس الآيات. قال: فأقل شيء يعني نطلبكم به أن يكون عندكم حدا سواء يا أولي العدوان. وما هو أعلى شيء؟ تقديم الكتاب والسنة، هذا أعلى شيء. أقل شيء أن يكون الكتاب والسنة عندكم مثل كلام شيوخكم: والله ما استويا لدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان. ما استويا يعني نصوص الكتاب والسنة وكلام الشيوخ، ما استويا لدى زعمائكم في العلم والتحقيق والعرفان، لأن نصوص الكتاب والسنة عندهم لا تفيد العلم ولا العرفان والتحقيق، لأنهم يقولون إن كان النص من كتاب الله فالدلالة لفظية ودلالة اللفظ ظنية وليس قطعية، وإن كانت من السنة فإن كانت أخبار أحد فأخبار الأحد لا تفيد اليقين والقطع بل تفيد الظن، وإن كانت متواترة فهي لفظية والدلالة اللفظية لا تفيد اليقين. طيب ما هو الذي يفيد اليقين؟ كلام شيوخه هو الذي يفيد اليقين، ولهذا قال عزلوهما بل صرحوا بالعزل عن نيل اليقين ورتبة البرهان. عزلوهما الضمير يعود على الكتاب والسنة. قالوا وتلك أدلة لفظية لسنا نحكمها على الإيقان. تلك المشار إليه نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين ولا يصل الحكم بها إلى اليقين، ما أنزلت لينال منها العلم بالإثبات للأوصاف للرحمن، يعني ما أنزلها الله لننال بها علم أوصاف ربنا عز وجل. طيب لماذا نزلت؟ قالوا للتعبد بلفظها، للتعبد بلفظها وتسليم معناها لله. هذه فرقة منهم. فرقة أخرى قالوا نزلت للتعبد بلفظها ونيل الأجور بحمل معانيها على مجازها، لأن حمل اللفظ على مجاز يحتاج إلى شواهد وأدلة وتعب بخلاف الظاهر. قالوا فتحمل على المجازات وعلى المعاني الغريبة، وكون الإنسان يتعب لتخريجها على هذا المجاز ينال بذلك أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها وحجها أجرك على قدر نصبك. عرفتم؟ فصار هذا الذي يراد بالكتاب والسنة عندهم، إما التعبد باللفظ والتسليم المعنى بمن لله وهؤلاء هم المفوضة، أو التعبد باللفظ ونيل الأجر بالتعب في تخريج الكلام على مجازاته وشواذ اللغة العربية. أما أن يراد بذلك العلم فلا، لا يراد بهذا إثبات العلم بإثبات أوصاف الله عز وجل، بل بالعقول ينال ذاك، ينال نائب الفاعل يعود على إيش؟ على العلم، ينال العلم بدلالة العقل، وهذه يعني نصوص الكتاب والسنة عنه بمعزل غير ذي سلطان، يعني ليس لها سلطان وقدرة وقوة توصل إلى العلم، فبجهدنا تأويلها والدفع في أكتافها دفعا لذي الصولان، يعني معناه أننا نبذل الجهد في تأويله ونتعب بإيش؟ ليش؟ هنا نتعب لأجل ننال الأجر. لما قيل لهم إذا كان ليس المراد ظاهر لماذا لم يأتي الله بالمراد وأتى بظاهر خلاف المراد؟ قال لأجل نتعب في حمل هذا الظاهر على مجازه وتتبع شواذ اللغة حتى ننال بذلك أجرا. طيب ككبير قوم، اسمع المثال، ككبير قوم جاء يشهد عند ذي حكم يريد دفاعه بلسانه فيقول الحاكم قدرك فوق ذا وشهادة لسواك تصلح فاذهبا بأمان. هذا رجل كبير شيخ جاء يشهد عند القاضي، والقاضي هو قاضي شهادة، قال له يا سيدي قدرك عندي أكبر من أن تأتي تشهد، الشهادة لغيرك، أنت شيخ كبير موقر محترم، ما تأتي تشهد عندي الشهادة لغيرك، لكن روح ما عندي في ما عندي لك اعتبار. هؤلاء نزلوا نصوص الكتاب والسنة كذلك، قالوا القرآن عندنا محترم وعظيم والسنة كذلك، لكن ما الشهادة لغيرها لمن؟ للعقول، للعقول. وهذا مثل غريب رحمه الله، يعني قل أن يتفطن الإنسان لمثل هذا المثل. أحيانا يأتي الإنسان بمثال يكون أبعد ما يكون عن الذهن في تصوره، ومن ذلك قول الشاعر: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها، وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. نعم، بليت بلا الأطلال، الأطلال يعني المساكن المهدمة لمعشوقتها، إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. شحيح ثقيل ضاع خاتمه في التراب، متى يروح؟ ما يروح أبدا هذا أبدا، لو يصل إلى الأرض السابعة ما راح يدورها الخاتم. على كل حال أقول بعض الناس يكون عنده خيال واسع، فمن يعني يتخيل أن هؤلاء جعلوا النصوص الكتاب والسنة بمنزلة هذا الشيخ الكبير المعظم عند الحاكم الذي جاء يشهد، قال والله يا سيدي أنت رجل كريم عندنا وعظيم ومحترم، وأنت أكبر من أن تشهد عندنا، ولكن اذهب بأمان من دور الشهادة عند غيرك. نعم، فيقول: قدرك فوق ذا، وشهادة لسواك تصلح، فاذهبا بأمانه وبوده، لو كان شيء غير ذا لكن مخافة صاحب السلطان. بوده أنه كان الأمر فوق ذلك، وهذا محتمل أن يكون بوده يعني الحاكم الذي طرد هذا الشيخ، أو بوده هذا المحرف الذي حرف نصوص الكتاب والسنة، لو كان شيء غير ذا. يقول: فلقد أتانا عن كبير فيهم وهو الحقير مقالة الكفران. هذا رجل من المعطلة الذين ينكرون الصفات. يقول: لو كان يمكنني أن أحك قول الله تعالى في القرآن ثم استوى على العرش لفعلت، أعوذ بالله. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يسمع أن أحد يقول إن الله استوى على العرش، لكن المسلمون يقرؤونه في كل يوم وليلة. كما أتمنى أن أتمكن من أن أحك قوله تعالى ثم استوى على العرش، نسأل الله العافية. ولكن هل يمكن هذا؟ لا. ولهذا قال: لو كان يمكنني وليس بممكن لحككت من ذا المصحف العثماني ذكر استواء الرب فوق العرش، لكن ذاك ممتنع على الإنسان. قال المؤلف: والله لولا هيبة الإسلام والقرآن والأمراء والسلطان لأتوا بكل مصيبة ولدكت كل إسلام فوق قواعد الأركان. الله. والمؤلف رحمه الله يعرف هذا منه، لأنه ابتلي في زمنه وفي عهد الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ابتلي بهم وابتلي الناس من قبل. ماذا فعل هؤلاء المعطلة بالأئمة؟ وشوا بهم إلى الحكام حتى حبسوهم وضربوهم وقتلوهم. هؤلاء لو تمكنوا من أن يهدموا الإسلام كله لفعل، لكنهم يخافون هيبة الأمراء والسلطان والإسلام عند العامة، يخافون، وإلا لفعلوا. نعم نعم.
ما الجواب من خارج الفقر وذلك؟ هو يقول الإتيان في البرات على طريق المجال هذا من الكلام، ويقول مثلا: جاءني الزيت وجاءني أفضل، جاءني أفضل أبلغ من جاءني.
نعم.
لأنه وفصل يدل على مجاءة الزيت وكذلك على وصفه الذي هو.
نعم نعم نعم، صحيح. لكن نحن نقول هذا لا مجال أصلا، لأن الكلمة إذا دلت على معناها في موضعها فهي حقيقة فيه. ولهذا إذا قلت جاء أسد يحمل حقيبته، ما الذي يفهم المخاطب؟ أنه رجل جاء. إذن هي حقيقة في موضعه. لو أردت الأسد الحقيقي في هذا الكلام ما قبل الناس هذا، ما قبلوا هذا. وهذه الحجة التي يعتد بها شيخ الإسلام يقول لا مجاز في اللغة، لأنه بالاتفاق أن المجاز لا بد له من قرينة، هذه القرينة تجعل الكلمة في هذا الموضع حقيقة في مدلولها. هنا
قول زيد العقول ينال ذاك وهذه علمه بمعجب الشيخ سكنده ولا يتحرك الحركة الأمنية
أيها
بل بالعقول ينال ذاك وهذه علمه بمعجب غير أو غير السلطان.
لا تحمى بما عزلي بدون تنوين، يعني ها أن نصوص الكتاب والسنة بما عزل عن الاستدلال وعن الدلالة وليس لها سلطان حتى نستدل بها على ذات الشيء أو على نفسه، لأن السلطان للعقل. هذا معنى كلام. نعم
الآن في بعض المشايخ الأحياء في بعض البلدان يعني الشيخ ينكرون بعض الصفات، وإنكار الصفات الشيخ يستلزم أشياء كثيرة جدا، ومع ذلك يفعلون أشياء في الإسلام صحيحة، فما موقف الإنسان منهم؟
على كل حال إنكار الصفات نوعان، إنكار التكذيب وإنكار التأويل. فإنكار التكذيب كفر، وإنكار التأويل على حسب الحال، قد يكون في النصوص ما يقبل التأويل وقد يكون فيها ما لا يقبل. فمن قال مثلا في قوله تعالى وجاء ربك قال إن الله لا يجيء، فهذا إنكار تكذيب كفر. وإذا قال جاء ربك جاء أمر ربك هذا إنكار تأويل، فينضع قد يصل تأويل إلى الكفر وقد يكون دون ذلك. نعم في بعض المواضع لهم تأويل لكنه غير سائغ، غير سائغ. نعم لا لا شبهة، شبهة يمنع الكفر، لكن التكفير ما في الشبهة. خلاص خلاص. نعم
فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن ما لا زمان، لا سيما لما استمعوا جاهلا ذا قدرة في الناس ما سلطان، وسعوا إليه بكل إفك بينا بل قاسموه بأغرض الإيمان، أن النصيحة قصدهم كنصيحة الشيطان حين خلا به الأبوان، فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأردان، ويرى هيولى لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جبان، فإذا أصاخ بسمعه ملأه من كذب وتلبيس ومن مهتان، فيرى ويسمع فجرهم وبشارهم يا محنة العينين والأذنان، فتحوا جراب الجهل ما كذب فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان، وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا عما هناك ليدخلوا بأمان، فإذا بدا عرض لهم دخلوا
غرض
فإذا بدا غرض لهم دخلوا بي منه إليه كحيلة الشيطان. فإذا رأوه هش نحو حديث ظفروا وقالوا ويحى لفلان. هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان. فإذا هم غرسوا العداوة وضموا سقي الغراس كفعل ذي البستان. حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجذال وصار ذا إمكان.
الجذال جذال
حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجذال وصار ذا إمكان. ركبوا على جرد لهم وحمية واستنجلوا بعساكر الشيطان. فهنالك ابتليت جنود الله من جند العين بسائر الألوان. ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديئا وشتم الظاهر البهتان. فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان. من سبهم أهل الحديث ودينهم أخذ الحديث وترك قول. من سبهم أهل الحديث ودينهم أخذ الحديث وترك قول فلان. يا أمة غضب الإنا.
هذه القطعة يقول مالك رحمه الله مبينا ما جرى لأئمة الإسلام من محن من هؤلاء المعطلة. يقول فلقد رأيتم ما جرى لأئمة الإسلام من محن على الأزمان، ولا سيما إمام أهل السنة رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل، لا سيما لما استمالوا جاهلا ذا قدرة في الناس مع سلطان، يعني بذلك الخلفاء الجهال الذين لهم قدرة وسلطان على الناس. استمالهم هؤلاء المعتزلة أو المعطلة وسعوا إليه بكل إفك بين، بل قاسموه بأغلظ الأيمان. قاسموه يعني حلفوا له، كما قال تعالى عن الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسموه أن النصيحة قصده، يعني يأتون الملك للخليفة تقول الأمر كذا وكذا وكذا، والله ما قصدنا إلا النصيحة، كنصيحة الشيطان حين خرابه الأبوان. ماذا قال لهما؟ قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يقول أن النصيحة قصد كنصيحة الشيطان حين خلابه الأبوان. والجاهل الخليفة الذي له السلطان يغتر فيرى عمائم ذات أذناب على تلك القشور طويلة الأرجام. تصور هؤلاء المشايخ جاءوا عليهم عمائم طويلة الأرجام، يعني لها رجل طويل يصل إلى الفخذين، نعم أيضا طويلة الأقدام، لكن هذا إيش؟ على قشور، على قشور من الناس. ولكن الخليفة الجاهل يظن أن هؤلاء مشائخ كبار فيأخذ بقوله، ويرى هيولة لا تهول لمبصر وتهول أعمى في ثياب جبان. الهيولة يعني الهيئة، يرى هيئة عظيمة، مشائخ كبار، نعم جاءوا بهذه الأبهة لكنها لا تهول لمبصر، لأنه يعرف أنه ليس تحت الثياب إلا الخراب، وإنما تهول من؟ الأعمى الجبان. فإذا أصاق بسمعه ملؤوه من كذب وتلبيس ومن بهتان. نعوذ بالله. أصاخ بسمعه يعني استمع إليهم وأنصت، فيرى ويسمع فشرهم وفشارهم يا محنة العينين والأذنان. الفشر والفشار هو الحريث الطويل المنمق، ولكنه ليس تحته فائدة، ليس تحته فائدة. إذا سمع الإنسان ظنه حسنا صوابا، ولكنه بالعكس. فتحوا جراب الجهل مع كذب فخذ واحمل جهل وكذب، فخذ واحمل بلا كيل ولا ميزان. يعني من كثرة الكذب والبهتان والجهل. وأتوا إلى قلب المطاع ففتشوا عما هناك ليدخلوا بأمانه. من المطاع؟ الخليفة. أتوا إلى قلب ففتشوا عما هناك ليدخلوا بأمانه، فإذا بدا غرض لهم دخلوا به منه إليه كحيلة الشيطان. يعني أنهم ينتهزون الفرصة كلما بدا غرض، والغرض فيما يظهر لي أنه الذي يرمى إليه، وليس الغرض الحاجة، الغرض الذي يرمى إليه بالسهام. كلما بدا غرض دخلوا به منه إليه. ويحتمل أن المراد بالغرض هنا الحاجة، يعني كلما بدا لهم حاجة دخلوا منها إليه، إلى هذا الملك أو الخليفة. فإذا رأوه هش نحو حديثهم، فإذا رأوه هش نحو حديثهم، يعني إذا رأوه قد هش نحو حديثهم وأصاخ إليه، ظفروا وقالوا ويح آل فلان. يعني ظفروا بمطلوبهم وقالوا فيما بينهم ويح آل فلان. من يعنون بآل فلان؟ نعم، أهل الحديث. أهل الحديث يعني ويحهم، لأن الخليفة هش لقوله. هو في الطريق يعوق مولانا عن المقصود وهو عدو هذا الشان. أيضا يقولون هؤلاء الجماعة يعوق أمرك ويؤلف الناس عليك ويفعل ويفعل ويفعل. نعم، فإذا هم غرسوا العداوة واضبوا سقي الغراس كفعل ذي بستان. إذا غرسوا العداوة على أهل الحديث من السلطان لم يتركوه، ولم يتركوه بل يتابعونه، كما يتابع الرجل شجرته إذا غرسها. حتى إذا ما أثمرت ودنا لهم وقت الجدال وصار ذا إمكان. أنا عندي واو، وصار ذا إمكان. نعم، ركبوا على جرد لهم وحمية. ويجوز على حرب، يعني على حنق وحمية، وعلى جرد يعني الخيل الجرد. واستنجدوا بعساكر الشيطان، فهنالك ابتليت جنود الله من جند اللعين بسائر الألوان. لماذا؟ لأن السلطان صار معهم وآذى أهل الحديث ضربا وحبسا ثم تكفيرا وتبديعا وشتما ظاهر البهتان. يعني يأتون بكل مسبة لأهل الحديث إلى أن يقولهم كفار والعياذ بالله. فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان من سبهم أهل الحديث ودينهم، أي دين أهل الحديث، أخذ الحديث وترك قول فلان. يعني أنهم يسبون أهل الحديث. لماذا؟ لأن دينهم أخذ الحديث وترك رأي فلان وفلان، ومع ذلك يسبونه. فابن القيم رحمه الله كما مر علينا كثيرا يظهر من كلامه أن في قلبه عليهم من الحنق والعداوة ما هم السبب فيه، لأنهم آذوا أهل الحديث، آذوا أهل السنة، صاحوا بهم ظاهرا وباطنا وفي كل مكان. وهذا هو الذي جعل بعض التعطيل منتشرا في العالم الإسلامي، أنهم كانوا والعياذ بالله يضيقون الخناق على أهل الحديث وأهل السنة. نسأل الله السلامة. نعم محمد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. نعم.
والجميع المسلمين الآن يعني معاصرين مرة يقولون هذا الكوكب وهذا الرحلة هذا كذا نفس الطريقة.
نعم هذا سيكون إلى يوم القيامة. لا بد من صراع بين الحق والباطل، وأهل الحق قد يودون من هؤلاء، لكن لحكمة من الله عز وجل من أجل أن ينالوا درجة الصابرين، لأن الصبر درجة عالية ما سهلة. لا تنال درجة الصبر إلا بشيء يصبر عليه، وكما قال الشاعر يا آدم والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. هل ذقت الصبر؟ ذقت الصبر ولا لا؟ نعم يا شيخ. اللهم استعان. جاهل جهالة لا جاهل جهل. لا 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 لازم تعصب. هذه واجب من توصل.
هنا
انت ترى التعبد لله بما لم يشاءه الله. هذا البيت التعبد لله بما لم يشاءه الله. لا هؤلاء يقول هذا مشروع. اي نعم صحيح. يقول ان الصلاه اقرب للاجابه. على كل حال اطلاق البدعه عليها صعب، لكن يكفي ان نقول اسد السنه. نعم
يا أمة غضب الإله عليهم ألأجل هذا تشكو بهواني، تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن، وسببتم ثم لستم كفار فراغ مسبتكم من النقصان. هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان، حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن. وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بذا مثلان، سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان، وصددتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول وذا من الطغيان، ودعوتموهم للذي قالته أشياخ لكم بالخرص والحسبان. تابوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن وإلى أولي العرفان من أهل الحديث خلاصة الإنسان والأكوان قوم أقامهم الإله لحفظها ذا الدين من ذي بدعة شيطان وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان يزكن على الإسلام بل حصن الله يأوي إليه عساكر الفرقان فهم محك فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جنان إن تتهموا فقبلك السلف الأولى كانوا على الإيمان والإحسان أيضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والآثار والقرآن وهو الحقيق بذاك إذ عاد رواة الدين وهي عداوة الديان فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلساني فاغسل ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان.
يقول مالك رحمه الله تعالى يا أمة غضب الإله عليهم يخاطب أهل التعطيل الذين عطلوا صفات الله عز وجل ومنعوا كمال الله سبحانه وتعالى غضب الإله عليهم بسبب مجانبتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل الحديث من بعدهم ألأجل هذا تشتموا بهواني يعني ألأجل أن خالفتم على السنة تشتموهم تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن زوامل جمع زاملة وهي الناقة التي تحمل المتاع أو الجمل الذي يحمل المتاع والمراد أن هذا أن هؤلاء أهل الحديث هم الذين يحملون السنة كما تحمل الإبل الزوامل أمتعة المسافرين وسببتموهم ثم لستم كفأهم يعني لستم مكافئين لهم بل أنتم أحقر منهم وأدنى وأذل ومع ذلك تسبونهم ولكن العقلاء منهم أعرضوا عن سبكم ولهذا قال فرأوا مسبتكم من النقصان يعني أنهم لم يتنزلوا وينزلوا بأنفسهم حتى يسبوكم بل جانبوكم وتركوكم. طيب هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن يعني تركوا سبكم لأنهم لو سبوكم لسببتم القرآن والحديث كما أن الله سبحانه وتعالى نهى عن سب الآلهة التي تعبد من دونه خوفا من أن يسب الله عز وجل فقال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم أما أنتم إذا سببتم الذين يدعون من دون الله فإنكم تسبونهم بحق وبعلم لكن هم إذا سبوا الله فإنما يسبون الله عدوا بغير علم ولهذا قال حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن وكذاك أصحاب الحديث فإنهم ضربت لهم ولكم بدا مثلان بدا أي النهي عن سب آلهة المشركين لئلا يسبوا الله فكذلك أهل السنة الحديث تركوا مسبتكم لئلا تسبوا منهاجهم وتسبوا أدلتهم من كتاب الله وسنة رسوله سبوكم جهالهم فسببتم سنن الرسول وعسكر القرآن الإيمان يعني أن الجهال من أهل السنة صاروا يسبون أئمة أهل البدعة سبا قبيحا أدى ذلك إلى أي شيء قال فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان. سببتم السنن وأصحاب السنن وسببتم سفهاءكم عنهم وعن قول الرسول ودا من الطغيان. سببتم سفهاءكم عنهم أي عن أهل الحديث وعن قول الرسول ودا من الطغيان بلا شك من الطغيان وتجاوز الحد. ودعوتموهم للذي قالته أشياخ لكم بالخرف والإسدان. دعوتم من؟ سفهاءكم. صددتموهم عن الحق ودعوتموهم للباطل لقول الشيوخ فأبوا إجابتكم. ويحتمل أن قول المؤلف ودعوتموهم أي دعوتم جهال أهل السنة إلى ما أنتم عليه فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن. وهذا الذي قلت يحتمل هذا هو الظاهر لأن قوله فأبوا إجابتكم لا يعني به سفهاءهم إذ أن سفهاءهم قد أجابوهم. وإلى أولي العرفان فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن وإلى أولي العرفان من أهل الحديث خلاصة الإنسان والأكوان. قوم يعني أهل الحديث أقامهم الإله لحفظ هذا الدين اللهم اجعلنا منهم. قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين من ذي بدعة شيطان. أقامهم الله أي من عليهم حتى قاموا بحفظ هذا الدين من كل ذي بدعة شيطان. وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتتميم والنقصان. قوله رحمه الله حرسا من التبديل والتحريف. التحريف تغيير المعنى والتبديل تغيير اللفظ. وإذا أفرد التحريف صار شاملا لتحريف اللفظ وتحريف المعنى. طيب كذلك أيضا من التتميم والنقصان. التتميم يعني الزيادة والنقصان يعني النقص الحذف. ومن المعلوم أن القرآن لا يحتاج إلى تتميم لكن على قاعدة هؤلاء أن فيه مجازا فإنه يحتاج إلى تتميم. مثلا جاء ربك يحتاج عندهم إلى أن يقال جاء أمر رب. فالكلام لم يتم. ينزل رب قول الرسول ينزل ربنا إلى السماء هذا عندهم يحتاج إلى تتميم فيقال ينزل أمر ربنا. لكن أهل الحديث وقاهم الله الشر. أهل الحديث هم الذين أقامهم الله بحب هذا الدين ودفع شبه الضالين سواء كان ذلك عن طريق التسميع أو النقصان. يزف على الإسلام بل حصن له يأوي إليه عسافر الفرقان. شو يقول بعيسى يزف ما أكون في العيسى يقول
وزكة وزكيفا وزكة مرة يقارب خطوه ضعيفا ومشى زكيكا مقرر وزن وزكة بالكسر السلاح وبالضم الغيظ والغم.
أحسن تحسن
يقول ثاني شفاها الرأس
يقول الشلوب التي يرمي بها الله شياطين الإنس حماية الجنين منه كما يرمي بالشروب السماوية من يحاول استراق صنع شياطين الجن.
هل من؟
هل
الأعراض؟ الأعراض ضمن من اليزف عن الميازة التي رمى به. ولكن ما ليس هذا هو الظاهر لأن اليازف اسم حادث. لكن الظاهر أن اليزف إنه استهام يزك على الإسلام أو اليزك هو المشي الضعيف يعني أنهم بالنسبة للإسلام لا يعدون عليه عدوا. أما على المعنى الأول أنهم يزك عليه بمعنى أنهم يزك له أي سهام للإسلام. بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان فهم المحك. من أهل الحديث هم المحك ايش معنى المحب؟ يعني الذين يختبر بهم الانسان، من احبهم فهو من اهل السنه، ومن ابغضهم او تنقصهم فهو من اهل البدعه. ولهذا يقال مثلا اذا رايت الانسان يحب الامام احمد فهو ايش؟ سني، واذا رايته يبغضه فهو بدعي، فهم المحك. فمن يرى متنقصا لهم لهم فزنديق خبيث جنان. وهذا حقيقه، لا يحب أو لا يبغض اولياء الله الا اعداء الله، لا شك في هذا. اولياء الله واعداء الله حرب، الحرب بينهم عوان دائما وابدا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهم اهل الحديث هم المحك، من تنقصهم فهو زنديق خبيث جنان، اي خبيث قلب. اذا رايت الانسان يحب الامام احمد فهو ايش؟ سني، واذا رايته يبغضه فهو بدعي. فهم المحك، فمن يرى متنقصا لهم لهم فزنديق خبيث جنان. وهذا حقيقه، لا يحب أو لا يبغض اولياء الله الا اعداء الله، لا شك في هذا. اولياء الله واعداء الله حرب، الحرب بينهم عوان دائما وابدا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهم اهل الحديث هم المحك، من تنقصهم فهو زنديق خبيث جنان، اي خبيث قلب. ان تتهمه فقبلك السلف الاولى كانوا على الايمان والاحسان ايضا قد اتهموا الخبيث على الهدى والعلم والاثار والقران. ان تتهم يعني تتهم البدعي في زمنك، فان قبلك من اتهم جنسه. ولهذا قال: فان فقبلك السلف الاولى كانوا على الايمان والاحسان ايضا قد اتهموا الخبيث على الهدى، مثل اتهام ابن عمر للقدريه، واتهام التابعين الذين ادركوا جهم بن صفوان لجهم. فالمهم ان الرجل اذا اتهم الرجل بكراهة أهل السنة بأنه بدعي فإن هذا حق، لأن السلف الصالح اتهموا من كان على شاكلته اتهموه بذلك. قال: وهو الحقيق بذاك إن عادى رواة الدين وهي عداوة الديان. وهو الحقيق بذاك إذ عادى رواة الدين وهي عداوة الديان. حقيق بذاك بأي شيء؟ في الخبث، حقيق بأن يكون خبيثا، لأنه عاد رواة الدين، ومعاداة رواة دين الله معاداة لله عز وجل. فإذا ذكرت الناصحين لربهم وكتابه ورسوله بلسانه فاغسله ويلك من دم التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. يعني إذا ذكرت الناصحين لله وكتابه ورسوله بلسانك فاغسل لسانك من دم التعطيل والتكذيب، أي سر على منوالهم، سر على منوالهم لتغسل لسانك من هذه الأوصاف القبيحة: التعطيل والتكذيب والكفران والبهتان. أتسبهم عدوا ولست بكفئهم فالله يفتي حزبه بالجان نغرنا. نعم. سعيد، هذا إراد مال، هذا إراد مال. يقول رحمه الله: كيف يقول إنه سبهم جهال وهو نفسه يسبه؟ يسبه وصفهم قبل كم درس؟ لأنهم حميد. نعم. وخوارس منهم وأخبات وأنتان ويرجون القلوط على أشباههم وأسنانهم. نعم. الجواب عن هذا أن يقال مراده بالسب المواجه هو الذي تحصل فيه الفتنة، أما السب غير المواجه من أجل التحذير منهم فلا بأس به. ولهذا لما استأذن الرجل عن النبي عليه الصلاة والسلام، استأذن الرجل فقال فلان، قال بئس أخو العشيرة فسب. ولما دخل أعطاه سماحة في وجهه، أعطاه سماحة في وجهه. ففرق بين المقابلة وبين المجابرة، يعني بمعنى أنك تسب الرجل تحذيرا من طريقته، لكن أمامه إذا سببته ربما تصير حفيظته فيسب ما أنت عليه من الدين. هنا واضح جم؟ نعم.
يوجد في زمننا هذا، يعني مثلا ما هو بدعي ولا شيء، ما يعرف الدين، لكن يطرح يقولون الدين أصبح بس اللحية وبتر الثوب وزن مشددي ويكره الدين.
من يقول هذا؟
يعني بعض العوام يقولون
صحيح. إذا قال هذا يقول هذا ليس صحيح. لا شك أن الدين ورفع الثوب عن جذبه خيالا، لا شك أنه من علامات الإيمان. فهمت؟ إعفاء الجذية تدين على تمسك الإنسان بالشرع، رفع الثوب عن الجر خيالا كذلك، يكون الإنسان ذا حمد وهدوء وخلق، هذا علامة على الدين.
يقول المشدد،
إذا المشدد نقول له نقول له ليس المشدد.
عشان نقول البدعي هذا
من
اللي يقول
مشدد؟ لا ما نقول، نقول هذا معتد ضال. لا، كل واحد منهم أخطأ من الثاني.
أتصبهم عدوا ولست بكفء، فالله يفدي حزبه بالجاني، قوم هم بالله ثم رسولي أولى وأقرب منك للإيمان. شتان بين التاركين نصوصا حقا لأجل زبالة الأذنان، والتاركين لأجلها آراء من آراء ضرب من الهذيان. لما فزى الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن، فلذاك ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان. والركب قد وصلوا العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان، وأتوا إلى روضاتنا وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن. قوم إذا ما ناجد النص بدا طاروا له بالجمع والوحدان، وإذا بدا علم الهدى استبقوا له كتسابق الفرسان يوم رهان. وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به طرا بكل مكان. ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان. وإذا استهان سواهم بالنص لم يرفع به رأسا من الخسران، عضوا عليه بالنواجذ رغبة فيه وليس لديهم بمهان. ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة قصدا بترك فلان، عزلوه في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان. ذكروه فوق منابر وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان والأمر والنهي المطاع لغيره ولمهتد ضربت بذا مثلان يا للعقول أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان ومخالف هذا وفطرة ربي الله أكبر كيف يستويان.
هذه القطعة يقول فيها المؤلف رحمه الله: أتسبهم عدوا ولست بكفئهم والله يبقي حزبه بالجانب. تسب أهل الحديث عدوا يعني اعتداء وطغيان عليهم ولست بكفئهم لأنهم خير منك، فالله يفتي حزبه بالجاني، يعني سأل الله أن يجعل الجاني فداء لحزب الله، وهذا لا بأس به. وفداء الجاني لحزب الله إما أن يكون فداء حسليا بأن يهلكه الله على يده، أو فداء معنويا بأن يظهر أهل الحديث على هؤلاء الجناة. قوم هم بالله ثم رسوله أولى. قوم يعني أهل الحديث هم بالله ثم رسوله أولى وأقرب منك للإيمان، يعني هم أولى بالله ورسوله منك وأقرب للإيمان منك. شتان بين التاركين نصوصه حقا لأجل زبالة الأذهان أو زبالة الأذهان، أي بعد ما بين هؤلاء وهؤلاء، التاركين نصوصا لأجل زبالة الأذهان، والتاركين لأجلها آراء من آراءهم ضرب من الهذيان. طيب شتان بين هؤلاء وبين من؟ بين التاركين نصوصا وبين الآخرين بنصوص وهم الحديث، بين الذين تركوا لأجلها آراء من آراءهم ضرب من هذيان، ومن الذي أخذوا بهذه الآراء. لما فس الشيطان في آذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن، فلذا تناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان. هذان البيتان مأخوذان من قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن فلانا نام عن صلاة الصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه، فانسدت ببول الشيطان عن سماع الأذان. هؤلاء أيضا تلطف فيهم ابن القيم، جعل بدل البول فسوا، قال: لما فس الشيطان في أذانهم ثقلت رؤوسهم عن القرآن، فلذاك ناموا عنه حتى أصبحوا يتلاعبون تلاعب الصبيان. والركب قد وصلوا العلا وتيمموا من أرض طيبة مطلع الإيمان، وأتوا إلى روضاتها وتيمموا من أرض مكة مطلع القرآن. وفرق بين هؤلاء وهؤلاء: هؤلاء قصدوا المدينة لأجل الإيمان، ومكة لأجل القرآن. واختلف التعبيران في كلام المؤلف، لأن مكة بها نزل القرآن، وأكثر ما نزل من السور في مكة، والمدينة هي مقر الإيمان كما قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار الذين في المدينة. فجعل المؤلف المدينة مطلع الإيمان، ومكة مطلع القرآن لأنه ابتدأ نزوله فيها. وأتونا قوم إذا ما ناجد النص بدا طاروا له بالجمع والوحدان. إذا بدا ناجد النص طاروا له جموعا ومتفردين، وإذا بدا علم الهدى استبقوا له كتسابق الفرسان يوم رهان. هؤلاء هم الذين لهم الفخر في الحقيقة. يقول: وإذا هم سمعوا بمبتدع هدى صاحوا به طرا بكل مكان. صاحوا به يبينون بدعته ويحذرون منها. ورثوا رسول الله لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان. من يعني بهم؟ لا، الأول ورث رسول الله أهل الحديث، لكن غيرهم قد راح بالنقصان والحرمان، يعني بذلك أهل التعطيل. وإذا استهان سواهم بالنص إلى آخره نقف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، وإذا بدأ علم الهدى. نعم نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا استهان سواهم بالنص لم يرفع به رأسا من القصان عضوا عليه بالنواجذ رابة فيه وليس لديهم بمهان. هذا أهل الحديث إذا استهان سواهم بالنص ولم يرفع به رأسا تلقوه هم بالقبول وعضوا عليه بالنواجذ وقالوا نحن بحمد الله أهله. وهذا يدل على أنهم ليسوا إن معه يدفعون الناس على كل شيء، ولكن يأخذون بالحق أينما كان. ليسوا كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة قصدا بترك فلان، يعني ليس أهل الحديث كمن نبذ الكتاب حقيقة وتلاوة. حقيقة يعني لم يأخذوا بمعانيه وما دل عليه، وتلاوة يعني اشتغلوا بغيره حتى عن تلاوة القرآن. بماذا؟ بكتب هؤلاء المتبوعين والأشياخ، وتركوا القرآن حقيقة وتلاوة. طيب، عزلوه في المعنى وولوا غيره كأبي الربيع خليفة السلطان. عزلوه في المعنى لكن نصبوه إماما في اللفظ، وولوا غيره القيادة. هؤلاء مثلا قالوا القرآن أشرف الأشياء وكلام الله، إن كانوا يقولون بأنه كلام الله لكنهم لا يتبعونه، فهذا عزل لهم في المعنى. كأبي الربيع خليفة السلطان، أبو الربيع يبدو أنه خليفة لسلطان سابق تولى الخلافة، لكنه تولى الخلافة اسما والتدبير لغيره، التدبير لغيره. فهذا لو سمي خليفة وسلطانا هل له سلطان؟ لا، لكن له شيء خاص به. ذكروه فوق منابر، اللهم أيد سلطاننا فلان بن فلان، اللهم أيد خليفتنا فلان بن فلان، وهو في الحقيقة ليس بسلطان ولا خليفة له، الأمر لغيره. وبسكة رقم اسمه في ظاهر الأثمان. كان الخلفاء فيما سبق وإلى الآن يكتبون أسماءهم على الدنانير والدراهم، يكتبون أسماء تعظيما لهم. فأبو الربيع هذا كتب اسمه على الدنانير والدراهم ويدعى له فوق المنابر، ولكن لا سلطة له، السلطة لغيره. ما عندكم تكلم بن عيسى على ذلك؟ ها؟ إيه لك تقرأ. فحال كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عندهم، فحال أبي الربيع مع السلطان محمد بن قلاوون الألفي. طيب. المهم إن ابن القيم رحمه الله ضرب مثلا للقرآن عند هؤلاء بخليفة ليس له إيش أمر ولا نهي، إنما يذكر اسمه فوق المنابر ويدعى له ويكتب اسمه على السكف يعني على النقود الذهب والفضة، والأمر والنهي المطاع لغيره، ولمهتد ضربت بذا مثلان. نعم، الأمر والنهي المطاع لغيره إلى غير هذا الحاكم، ولمهتد ضربت بذا مثلان يعني مثلنا ومثلكم بالنسبة للقرآن كمثل حاكم خليفة ليس له أمر ولا نهي عند من؟ ها؟ عند أهل التعطيل، لكن عند أهل الحديث الأمر والنهي كله للقرآن والسنة. قال يا للعقول أيستوي من قال بالقرآن والآثار والبرهان ومخالف هذا؟ الجواب لا يستويان، ومخالف هذا وفطرة ربه الله أكبر كيف يستويان، يعني لا يستويان. وصدق رحمه الله، بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل نقل.
بل فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبولان، والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقي العداوة ما هما حربان. سلمان عند موفق ومصدق والله يشهد أنهما سلمان. والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقي العداوة ما هما حربان. سلمان عند موفق والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقي العداوة ما هما حربان. سلمان عند موفق ومصدق والله يشهد أنهما سلمان. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيح
ويظنه الرأي صحيح
فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان، ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زمان. وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن.
يقول مالك رحمه الله إن الفطرة التي فطر الناس عليها والعقل لا يمكن أن يتعارضا، فطرة الله التي فطروا على مضمونها والعقل مقبولان، والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقى العداوة ما هما حربان. عندنا ثلاثة أشياء: الفطرة والعقل الصريح والنقل الصحيح. هذه الثلاثة الأشياء لا يمكن أن تتعارض إلا لآدم. فالفطرة ربما تعارض العقل الصريح لأنها فسدت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأما فطرة سليمة فإنه لا يمكن أن تعارض العقل. العقل هل يعارض النقل؟ لا، لا يمكن أبدا. العقل الصريح يعني السالم من الشبهات والشهوات لا يمكن أبدا أن يعارض النقل الصحيح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب سماه درء تعارض العقل والنقل، واشتهر بين العلماء باسم العقل والنقل. وابن القيم مر علينا الثناء منه عليه حتى قال فيه: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. إذن لا يمكن أن يتعارض العقل والنقل، ولكن كيف نعمل إذا تعارض؟ يقول مالك رحمه الله: والوحي جاء مصدقا لهما فلا تلقى العداوة ما هما حربان سلمان عند موفق ومصدق والله يشهد أنهما سلمان. لكن هما سلمان عند من؟ عند الموفق المصدق. أما المنكر فهو يدعي من العقل ويعارض النقل، والذي لم يوفق للجمع بينهما يظن أيضا تعارض العقل والنقل. فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل، يعني تعارض النص والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيحا وهو ذو بطلان، هذا واحد. أو أن النص أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان. عرفتم كيف؟ يعني يقول إذا تعارض عقل ونقل في نظر الرأي فلا يخلو من حالين: إما أن العقل فاسد أفسدته الشبهة أو الشهوة. ولست أريد بالشهوة هنا الشهوة الجنس الجماع، الشهوة سوء القصد، سوء القصد. أو أن النص ليس بثابت عن المعصوم. فأما أن يكون النص ثابتا والعقل صحيحا فإن التعارض لا يمكن أبدا، لا يمكن. إذن إذا وجدت من نفسك أن النص معارض للعقل فاتهم عقلك أو النص. النص ليس يعني تتهم أنه صادق أو كذب، لكن تتهم هل هو ثابت أو غير ثابت. فإذا ثبت عن المعصوم فإنه لن يعارض العقل أبدا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تعارض النصوص بعضها مع بعض، فقال: ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عظيم زمان، عليم زمان. أيضا النصوص لا يمكن أن تتعارض أبدا. ولاحظوا أن المراد بالتعارض هنا ليس التعارض بين النصوص في العموم والخصوص، فإن هذا وارد، لكن التعارض أن تتقابل من كل وجه بحيث لا يمكن أن يجتمع بعضها مع بعض. عرفتم؟ التعارض هو التقابل من كل وجه، هذا لا يمكن أن يوجد في النصوص أبدا. فإن قال قائل: أليس قد ثبت النسخ فعارض الناسخ المنسوخ؟ فالجواب بلى، لكن إذا ثبت النسخ فلا تعارض، لأن المنسوخ غير قائم. المنسوخ نسخ وذهب غير قائم. لكن كلامنا على النصوص التي ليست بمنسوخة لا يمكن أن تتعارض أبدا. طيب، يقول: ونصوصه ليست تعارض بعضها بعضا فسل عنها عليم زمان. وإذا ظننت تعارضا فيها فذا من آفة الأفهام والأذهان، أو أن يكون البعض ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن. إذا رأيت تعارضا بين نصين سواء كان ذلك من نصوص القرآن أو من السنة فاعلم أن العقل أن ذلك من قصور فهمك وذهنك، وإلا فلا يمكن أن تتعارض، أو أن النص ليس بثابت وهذا لا يكون إلا في تعارض السنة بعضها مع بعض التي تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لا
قلنا
الآن شيخ أخاف الناس ناس بعضها يعني النص الخمس إذا كنت مستجيب بعض الآراء أو الشيء هذا هو يخاطب عامة الناس يعني العلماء وطلبة العلم وكل أحد يقول إن العقل لا يعارض النقل الصحيح، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، النصوص الثابتة لا يعارض بعضها بعضا، فإذا وجدت تعارضا فالخطأ من فهمك.
لكن القول
في الشافعي لا غسل في شيء يخالف العقل الصحيح ويكون سبب لصدر الحديث، مثل من روى أن سكينة نوح عليه الصلاة والسلام جاءت إلى مكة وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، هذا حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصدق هذا؟ نعم ما نصدق هذا، هذا لا نصدقه. نعم ايش يعني انها عاقلة على كل حال في اشياء قطعا لا تدخل العقل هذه لا يمكن نقبلها، في اشياء صحيحة لكن يظن الإنسان أنها تخالف العقل هذا هو اللي عقله فيه بره. نعم أصبح هذا مش عقل ما في عقل من هذا
ويأخذ
من يأخذ الناي وفي الوجه
يعني
أن جاء فما جاء بالوجه وهو يغسل الوجه هذا
يعني ما
يغسل
حتى
أصبح انتقاض الوضوء، انتقاض الوضوء إن كان بشيء نجس كالضرورة لا بد أن تصل نجس لا بد أن تصل، لكن الحدث المترتب على انتقاض الوضوء هذا معنى من المعاني معنى من المعاني، فعلق حكم التقييد بهذه الأعضاء لأنها هي أعضاء العمل، العمل في الوجه بصر واللسان وما أعظم ما يعمله البصر واللسان وما أكثره أيضا أليس كذلك، ولهذا جاء الحديث أن الذنوب تخرج من الوجه عند آخر قطرة من قطر الماء، اليدان كذلك تشبه من الإنسان ما أكثر ما يأخذ الإنسان صاحبه بغير حق أو يأخذ النار بغير حق أو ما أشبه ذلك، الراس أيضا يسمع الأذنين تسمع كلام كثير غير حق، فلهذا شو يعتقد هذه الأعضاء والقدم أيضا تمشي هنا انتهى الوقت. نعم هذا إذا كانت لم تنشأ لحمل فظاهر، فهمت؟ وإذا كانت نشأت لحمل فإن هذا يؤثر على الحمل، الجماع يؤثر على الحمل، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن جماع الحامل يزيد في سمع البصر يزيد في سمع الحمل وبصره، واستدل بالحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، والله أعلم، لكن نحن مأمورون بهذا، نحن مأمورون بهذا سواء قبل نشر الحمل أو بعده. والله أعلم شيء ما لنا نحن نتعبد لا بالشرع، أما القدر فأمره إلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لكن قول محمد والجهل في قلب الموحد ليس يجتمعان إلا ويطرد كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان. والناس بعد على ثلاث: حزبي أو حربي أو فارغ متواني. فاختر لنفسك أين تجعلها فلا والله لست برابع العيان. من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان. إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان. وكذا إله المشركين فنحت الأيدي وما في نحتهم سيان.
وكذا إله المشركين فنحته الأيدي هما في نحت سيان.
عندنا نحيثة، نحيثة الأيدي. وكذا إله المشركين نحيثة الأيدي.
وكذا إله المشركين نحيثة الأيدي هما في نحتهم سيان. لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان. تالله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان. والله ما في المرسلين معطل لا في صفات الواحد الرحمن. كلا ولا في المرسلين مشبه حاشا أوم من إذكري مهتان. فخذ الهدى من عبدي وكتابي فهما إلى سبل الهدى. فخذ الهدى من عبدي وكتابي فهما إلى سبل الهدى سببان.
يقول مالك رحمه الله لما ذكر أن العقل والفطرة والشرع لا يتناقضان أبدا ولا يتعارضان، ذكر أن الذي يتعارض هو عقل جهم وأتباعه، يتعارض مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: لكن قول محمد والجهم في قلب الموحد ليس يجتمعان. قول محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا ليس يجتمعان إلا ويطرد كل قول ضده، فإذا هما اجتمعا فمقتتلان. طيب، والناس بعد يعني بعد هذا التقسيم على ثلاث طوائف: حزب وحرب وفارق متواني. فحزب الله هم أتباع رسله، وحرب الله هم أعداء رسله، والثالث فارق لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لأنه لا ينظر إلى الحياة بجد، وإنما ينظر إلى الحياة وكأنه بهيمة. يقول: فاختر لنفسك أين تجعلها. من أين تجعلها؟ من الحزب، من الحرب، من الفارغ المتواني. والله لست برابع الأعيان. ما هناك قسم رابع. فالناس ثلاث طوائف: من قال بالتعطيل فهو مكذب بجميع رسل الله والفرقان. الذي يقول بالتكذيب مكذب لجميع الرسل، الذي يقول بالتعطيل مكذب لجميع الرسل، لأن جميع الرسل يثبتون لله تعالى ما أثبته النفس من صفات الكمال، وكذلك أتباعه. لا تجد في كلام الرسل نفيا لأي صفة كمال من صفات الله. إن المعطل لا إله له سوى المنحوت بالأفكار في الأذهان. أراد رحمه الله أن يجعل المشبه المعطلة كالمشركين. المشركين نحتوا أصناما يعبدونها من دون الله، والمعطل نحت شيئا يعبده من دون الله، لأن حقيقة قول المعطل أنه لا إله، لا إله، لا سيما الذين يعطلون الأسماء والصفات، الذي يقولون في أناس يقولون لا تقل إن الله موجود ولا تقل إن الله غير موجود، لأنك إن قلت إن الله موجود شبهته بالموجودات، وإن قلت إن الله غير موجود شبهته بالممتنعات، بالمعلومات بس شبهته بالمعلومات. نقول لهم سبحان الله، أنتم إذا قلتم لا موجود ولا معدوم شبهتموه في الممتنعات المستحيلات، لأنه لا يمكن أن يكون شيء لا موجودا ولا معدوما أبدا، لا يمكن. فهم نحتوا إلها وقالوا هذا الإله، نحتوا بإيش؟ بالأفكار والأذهان الفاسدة الباطلة. المشركون نحتوا أيضا، وكذا إله المشركين نحيتة الأيدي، هؤلاء إلههم نحيتة الأفكار وهؤلاء إلههم نحيتة الأيدي، هما في نحتهم سيان، لكن إله المرسلين نسأل الله يجعلنا من أتباعهم، لكن إله المرسلين هو الذي فوق السماء مكون الأكوان سبحانه وتعالى، هذا إله المرسلين. فالله قد نسب المعطل كل من بالبينات أتى إلى الكتمان. المعطل يقول الحق عندي، نقول له إذا كان الحق عندك فهل أتت به الرسل الذين جاءوا بالبينات؟ ماذا يقول؟ لا، إذن كتموا الحق وأتوا بالباطل. فكل إنسان يعطل صفات الله فقد اتهم الرسل كلهم بالكتمان. والله ما في المرسلين معطل نافي صفات الواحد الرحمن، كلا ولا في المرسلين مشبه حاشاهم من إفك ذي بهتان. وكذلك ولله الحمد أتباع المرسلين ليس فيهم معطل وليس فيهم مشبه، بل يقولون آمنا بالله كما أراد الله عز وجل. ولهذا قال الرازي وهو من زعماء المعطلة، قال أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني فأثبت ما أثبته الله وأنفي ما نفاه الله، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وهذا كلام حق، هذا كلام حق. كل كلام أهل الكلام والفلسفة كله هو رأي، لم يستفيدوا من بحثهم طول أعمارهم إلا قيل وقال. فقل الهدى من عبده وكتابه، فهما إلى سد الهدى سببان. خذ الهدى يعني العلم والحق من عبده وهو محمد صلى الله وسلم عليه، وكتابه القرآن العظيم، فهما إلى سد الهدى سببان. نعم.
وأثر الناس
على الخلاء.
نعم.
الكوفة تلب
الله
محرب
وحرب
وإن كان بارا لا معنى ولا معنى.
وبين
الذي
هو في حرب الله، وما
بين لها بيان. بين الحزب والحرب.
الحزب
المسلم والحرب.
الثالث ما عنده شيء،
ثالث ما هو جدي،
لا يحتاج إلى البيان.
نعم. الصحيح. نعم كيف نحث المعتبرون إلههم بالأفكار؟ إيه نعم، لأنهم صوروا إله ليس إله مرسلين، إله مرسلين إله فرد صمد متصم بصفات الكمال، هؤلاء إلههم ليس كذلك، ليس متصم بصفات الكمال، فنحثوا بأفكارهم إلها لا حقيقة له، أو إلها معبرا عن صفاته أو عن أسمائه أو عن بعض أكثر صفاته. نعم.
نعم.
ثم
آخر
ذكرنا شيخنا أن المعطل يعبد عدما. نعم.
هنا قال يعني
يعبد إلها
وصفه.
إيه نعم، هو إله لا بالنسبة له، لكن حقيقة الأمر أنه عدم. فنحثوا إلها حقيقته العدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بطلان قول الملحدين ان الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين.
واحذر من قال ات الذين تفرقوا شيئا وكانوا شيئه الشيطان، واسال خبيرا عنهم ينبيك عن اسرارهم بنصيحه وبيان. قالوا الهدى لا يستفاد بسنة، كلا ولا أثر ولا قرآن، إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبد عن علم ولا إيقان. فيها اشتراك ثم إجمال يرى، وتجوز بالزيد والنقصان.